الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الأخير، وتوصلنا أن الماتنا رحمة الله عليه تبعا للمشهور حكموا بصحة العقد، وإنما الكلام في لزوم لحوق الإجازة بعد الالتفات إلى الملك أو عدم لزوم ذلك. المصنف وفاقا للمحقق الكركي والشهيد الثاني رحمة الله عليهما ذهب إلى الحاجة إلى الإجازة، لكنه يفترق عنهما في الدليل الدال على لزوم الإجازة. المحقق الكركي ذهب إلى لزوم الإجازة باعتبار أن العاقد والبائع لم يقصد نقل العين عن الملك بقول مطلق، بل قصد نقلها بإجازة المالك. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد له بعد الالتفات إلى أنه المالك لا بد له من الإجازة. هذا كان دليل المحقق الكركي. المصنف رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الدليل، وقد أشار المحقق الكركي نفسه إلى اعتراض على هذا الدليل، ويمكن توضيح هذا الاعتراض هو أن الحاجة إلى الإجازة وعدمها ليست من الأمور القصدية الإنشائية، يعني ليست شيئا ينشأ في العقد حتى يحتاج إليها عند إناطة العقد بها، ولا يحتاج إليها عند عدم إناطته بها، بل هي من الأحكام الشرعية، نظير وجوب النفقة في عقد النكاح. فلو أن العاقد أناط عقده بالنفقة أو أناط عقده بعدمها فإن ذلك لا يضر، لأن وجوب النفقة حكم شرعي يترتب على العقد بعد تحققه. التفت جيدا إذن للمطلب. دليل المحقق الكركي ماذا كان؟ كان أن العاقد لم ينشئ نقل الملك مطلقا، بل أنشأ نقل الملك بإجازة المالك. فإذا أنشأه بإجازة المالك فلا بد للمالك ماذا؟ أن يجيز. واضح هذا؟ هذا كان دليلا. نقول الإجازة ليست من الأمور الإنشائية، ليست من الأمور التي تقصد بالإنشاء، حتى يقال إذا قصدها بالإنشاء فلا بد منها، وإذا لم يقصدها فلا بد من عدمها. الإجازة حكم شرعي يلحق العقد، مثله مثل وجوب النفقة. هذا الحكم الشرعي استفدناه من لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، لأن أدلة العقود العامة تدل على أنه لا بد أن يناط بالإجازة. فالإجازة ليست أمرا يقصد بالإنشاء، بحيث نقول إذا قصدها فلا بد منها، وإذا لم يقصدها فلا بد من عدمها بعد تحقق العقد. بما أنه لم يكن ملتفتا إلى مالكيته، فربما لا تطيب نفس بعد الالتفات بنقل ماله، فلا بد من الإجازة. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين، لكن الأقوى وقوفه على الإجازة لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بشكل مطلق، بل قصده مع إجازة المالك. هذا الدليل الذي ذكره المحقق الكركي مندفع لاندفاعه بما ذكره بقوله إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف، كما في النكاح قصده إلى أصل العلقة كاف حتى لو لم يقصد وجوب النفق. وتوضيح هذا الاندفاع الذي ذكره بقوله، وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك، بمجرد العقد يعني بدون إجازة أو بعد إجازة المالك، هذا ليس مدلولا إنشائيا للفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصده خلافه، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمه. واضح الكلام؟ مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف. يقول: إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة يعني تكشف عن صحة العقد من أول الأمر، فإن القائل بالكشف كيف يرضى أن يقول بهذه المقولة بأن البائع لا يقصد نقل المال حين العقد؟ يعني شوف الدليل جامع المقاصد، إذا نرجع إلى العبارة من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن يعني حين العقد، خب القائل بالكشف لا يقبل هذه الفكرة، لأن القائل بالكشف ماذا يقول؟ أن الإجازة تكشف عن الانتقال من حين العقد، فكيف تقول لا يقصد النقل من الآن؟ هذا لا يتفق مع مبنى الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة. فلو كان القصد إلى النقل بعد الإجازة، تدري ماذا يعني هذا؟ أنه علينا فقط أن نقول بنظرية النقل، بل قصد النقل بعد الإجازة لا يقدح بناء على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه. ليش؟ يعني يضر بالعقد، لأنه يصبح من العقود التعليقية، وقد تقدم سابقا أنه من شرائط العقد ماذا؟ التنجيز. واضح الإشكال؟ يعني ليس فقط أنه لا دليل على اشتراطه، بل اشتراطه يقدح. واضح صارت العبارة؟
المشترك بناء على الكشف، يعني هو بناء على الكشف أصل ربما يحكم عدم الصحة باعتبار أنه يبين أن يرتب على الأثر على البيع أثر غير ما يترتب عليه.
لا لا، شوف،
النقل يترتب بناء على من أول العقد، هو يريد أن يرتب الأثر والنقل بعد الإجازة، فهذا خلاف الكشف.
فليكن، قد واحد يقول لك هكذا أنه خلاف الكشف لأنه قصد هذا الأمر، التفتنا، هو يريد أن يقول بل قصد النقل بعد الإجازة. لو هكذا الآن أنا أنشئ البيع الكتاب، أبيعك الكتاب معلقا على إجازة المالك، يقول ربما يحتمل قدحه. ليش قال ربما؟ ما عين القدح؟ للجواب الذي تقدم عن التعليق قبل درسين، أجبنا عن التعليق. فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم. إذن فالدليل على اشتراط التعقب الإجازة ليس ما ذكره المحقق الكركي، بل هو عموم تسلط الناس على أموالهم، وأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا. واضح الكلام؟ إذن توصلنا إلى هذه النتيجة. لا تنسى عن ماذا نتكلم، بعت الكتاب معتقدا بأن المالك في فلان، تبين أني أنا المالك. فهذا صورة فضولي، وإلا هو ليس بفضولي في الواقع، لأنه هو بيع المالك. أما ما ذكرناه من أن قصد نقل الملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد، يشير الماتن هنا إلى دليل القائل بعدم الحاجة إلى الإجازة. وشوف القاعدة العامة في المباحث الاجتهادية أنه لا يكفي أن تذكر الدليل على مدعاك، بل لابد مضافا إلى ذكر الدليل على مدعاك أن تبطل أدلة الممانعة، وهذا من أدلة المعارض، يعني دليل معارض لما أنت ذهبت إليه. فلا بد، ليش؟ لأنه فنيا لا بد أن تثبت المقتضي وترفع المانع. دليل الخصم ماذا يعتبر؟ يعتبر مانعا، فلا بد من رفعه. لأجل ذلك الآن بعد أن أثبت مدعاه بدليل، دليله هو المقتضي للمدعى، لا بد أن يرفع ماذا؟ المانع. المانع دليل الخصم. سابقا ذكرنا أنه ما يمكن أن يكون دليلا على عدم اعتبار الإجازة هو أن الآن في الواقع من البائع؟ في الواقع، لا في التخيل، في الواقع البائع هو المالك، لأنه تبين أنه هو المالك. فهذا يصدق عليه أنه بيع المالك، فإذا صدق فيغني عن الإجازة، وإن لم يصدق فهو فاسد. فلا يبقى حاجة إلى الإجازة، لأنه على كل تقدير نستغني عنها. هذا أدلة دليل ماذا؟ الخصم. يجيب المصنف رحمة الله عليه، التفت جيدا إذا أردنا أن نتكلم بطريقة فنية في هذا الدليل، هذا الدليل يتألف من شرطيتين، يعني دليل الخصم يتألف من شرطيتين. الشرطية الأولى أن قصد المالك أن ينقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، هذه هي الشرطية الأولى. الشرطية الثانية إن لم يحصل فسد العقد. فإذا أردت أن تناقش لابد أن تعين لنا مصب المناقشة، هل هو الشرطية الأولى أم الشرطية الثانية؟ يقول المصنف رحمة الله عليه لنا أن نختار الشرطية الثانية، وهي عدم حصول نقل مال نفسه بمجرد القصد إلى نقل مال لا يعلم أنه له في الواقع، هذه الشرطية الثانية، لا يحصل نقل مال نفسه بمجرد ماذا؟ أنه نقل مالا ما لا يعرف أنه هو المالك، هذه كانت الشرطية الثانية. ولكن حينئذ نمنع بطلان التالي، إن هو ماذا قال؟ إذا ترجع إلى العبارة وإلا فسد العقد، يعني إن لم يحصل نقل مال نفسه بمجرد نقل مال لا يعلم أنه المالك فسد، هذا التالي، هذا فسد لا نقبله. والوجه في ذلك أننا نقول بصحته التأهلية، صار واضح معنى الصحة التأهلية وهي الصحة الموقوفة على الإجازة، إذ يكفي في الصحة التأهلية مجرد القصد إلى نقل مال معين، ولا يعتبر في الصحة أن ننقل مالا معينا قصد أن يكون المال لنفسه، أو قصد أنه لغيره، ولأجل ذلك سابقا صححنا بيع الغاصب وقلنا إن قصده البيع لنفسه لا يضر، فتحصل أننا نختار عدم حصول نقل المال بمجرد قصد نقل مال هو في الواقع له، لكن لا نسلم الفساد، بل يصح بالصحة التأهلية، فتكون حينئذ موقوفة على الإجازة. واضح الكلام؟ إذا شوف نقرأ العبارة، يقول: ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم، يكفي ماذا؟ القصد إلى نقل المال المعين. أما قصد كونه ماله أو مال الغير مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع، فهذا لا يقدح ولا ينفع، والشاهد على ذلك: ولذا بنينا سابقا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره، كما في بيع ماذا؟ في بيع الغصب. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، هذه الجملة دفع لوهم، حاصل الوهم أنه في صورة كفاية القصد إلى نقل مال معين سوف يكون طيب النفس بنقل المال حاصلا، فإذا كان حاصلا فكيف يتمسك المصنف بحديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس؟ واضح الإشكال؟ تفت حتى أكررك الإشكال. الآن في جوابنا عن إشكال الخصم ماذا قلنا؟ نخترنا الشرطية الثانية أنه لا يحتاج إلى أن يقصد أنه لنفسه أو لغيره، يكفي أنه ناقل للمال، يكفي هذا في تحقق طيب النفس. إذا كان يكفي فإذا طيب النفس ماذا؟ حاصل. فإذا كان حاصلا فكيف تستدل للزوم لحوق الإجازة بلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفع؟ المفروض أنه حاصل بمجرد القصد إلى نقل المال، فلا نحتاج حينئذ إلى الإجازة. لأنه التفت جيدا، قلنا الإجازة حكم شرعي في ردنا على المحقق الكركي. خب دليل هذا الحكم الشرعي ما هو؟ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. طيب إذا كان مجرد القصد إلى نقل المال تحصل به طيب النفس، فقد حصلت، فلا نحتاج بعد ذلك إلى الإجازة. واضح؟ هذا هو الوهم. أما دفع هذا الوهم فحاصل ما أفاده المصنف رحمة الله عليه أنه تقدم مرارا وأفدنا أن المعتبر في العقود هو القصد إلى مدلوله، ورددنا على مقولة الشهيد الثاني إذا تتذكرون بأن المكره والفضولي يقصدان ماذا؟ اللفظ دون المدلول. قلنا لا يصح ذلك، حتى في المكره والفضولي هناك قصد للمدلول وللمعنى. فإذا المعتبر في العقود القصد إلى مدلولها والرضا به، والأدلة التي تعتبر لزوم القصد لا تدل على أكثر من القصد إلى نقل مال معين. ولا يحتاج إلى أن يقصد أن هذا المال له أو لغيره. واضح الكلام؟ يعني أدلة اعتبار القصد يكفي فيها أن أقصد نقل المال، أما أن أقصد نقل مال نفسي أو مال غيري لا دلالة فيه في أدلة اعتبار القصد. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ الدليل الذي يدل على اعتبار الرضا يستفاد منه اعتبار الرضا بنقل مال نفسه لا بنقل مال غيره. لأن الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم. وبما أنه بحسب الفرض كان البائع متوهما أن المال لمن؟ ليس له. فبعد أن تبين أنه له لا يكفي وجود قصد نقل المال، بل لا بد من أن يتعقب ذلك الرضا والإجازة. واضح الكلام؟ نشوف نحن في ردنا على دليل الخصم ماذا أثبتنا. أثبتنا إلى أنه قصد هذا المال أنه لي أو لغيره هذا الشيء خارج عن حقيقة العقد. العقد يعتبر فيه قصد نقل المال إلى الغير، وهذا حاصل فيما نحن فيه. لكن تأتي أدلة اعتبار الرضا تقول لابد لك أن ترضى بنقل مالك، وإلا لا يجوز للغير أن يتصرف فيه. وبما أنه لم يكن على علم بأنه ماله فبعد أن علم نحتاج إلى الرضا بذلك، فلذا قلنا بلزوم الإجازة. يقول: وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع. فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على نقل مطلق المال بل على نقل مال نفسه، لأن الناس مسلطون على أموال أنفسهم. فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره والمأذون يعلم أنه له لم يجز له التصرف بذلك الإذن. ليش؟ لأنه بحسب اعتقاده ليس له، فهو أذن بدون حق بحسب اعتقاده. ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق. واضح الكلام؟ ليش؟ لأن الرضا الموجود هو رضا بنقل بماذا؟ بعتق عبد الغير، لا رضا بعتق عبد النفس. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما فلا تنفع الإجازة. التفتنا في العتق وفي الطلاق باعتبار أنه ماذا؟ من الإيقاعات، يعتبر فيه مقارنة الرضا للإنشاء، وبما أنه لم يكن موجودا لأنه لم يكن عالما أنها زوجة وأن عبدا، فحينئذ يكون باطلا يحتاج إلى إنشاء لإيقاع جديد. واضح الكلام؟ انتهى جواب هذا الدفع، جواب هذا الوهم. ثم يقول: ولو غره الغاصب. المطلب سهل، لو أن الغاصب للكتاب مثلا قال له: هذا عبدي أعتقه عن نفسك، فأعتقه. خب هذه لا ما عرضت على عاقل وأبى، إن واحد قدم لك عبده لكي تعتقه، العتق فيه ثواب. أي نعم، فقال أعتقه عن نفسك، فجاء مجانا فيعتق، أقدم على ذلك. ثم تبين أن العبد عبده، فقوى الماتن رحمة الله عليه عدم نفوذ العتق. وهكذا فعل جماعة، ما حكمهم؟ بأنه في البيع يصح، أما في العتق فلا يصح. واضح الكلام؟ ما هو الفرق؟ إذا صارت المسألة، الفرع الذي نبحث عنه واضح، أنه لو أن أنا بعت الكتاب الذي أعتقد أنه لك ثم تبين أنه لي، ماذا حكمنا؟ بالصحة الموقوفة على الإجازة. بينما في العتق ماذا حكمنا؟ بالبطلان، لأنه بالصحة الموقوفة على الإجازة. والوجه في ذلك أن العتق من الإيقاعات التي لا تقبل الوقوف على شيء، فإذا لم يحصل الأثر مقارنا للصيغة وقع باطلا. وعلى هذا الأساس من أشكل على العلامة بأنه وقع في التهافت، ليش؟ لأنه حكم بصحة البيع مع وقوفه على الإجازة، وحكم بماذا؟ ببطلان العتق. المستشكل يراهما من باب واحد. قلنا فرق بين العتق والبيع، البيع يقع موقوفا، فالصحة التأهلية في البيوع لها مجال، لكنه في العتق الذي هو من الإيقاعات ليس له مجال. وفي محله ذكروا في مسألة التعليق والتنجيز أن القدر المتيقن في بطلان التعليق أين؟ في الإيقاعات. قدر المتيقن في الإيقاعات، يعني في مثل الطلاق والعتق. يقول: ولو غره الغاصب فقال: هذا عبدي أعتقه عنك، فأعتقه عن نفسه فبان كونه له. فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، ما حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. ليش؟ لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع، فلا تناقض بين حكم العلامة ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.